لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك سيدي وعلى نحرك المنحور وصدرك المكسور. السلام عليك سيدي وعلى أهل بيتك وأنصارك المستشهدين بين يديك. السلام عليك وعلى أختك العزيزة البطلة زينب ولزينب لفقد شقيقها تدعوه يا ابن الزاكيات الركعي
there.
عليهم يومك شده بالي خصد دمع الجان غالي اخويا انا توني ذكرت عزي ودلالي على راس الرمي حراسك قبالي وما تدري يا اخويا شلون حالي 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 الغريب بغير والي هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال قال عز ثناؤه في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم عطروا مجلسكم لذكر محمد وآل محمد المباركة من سورة النور تعتبر من ملاحم القرآن وهي تتحدث عن مجتمع عظيم موعود بعد لما يتحقق نشير في البدء إلى حقائق الآية المباركة الآية المباركة تتضمن جملة من الحقائق الحقيقة الأولى الخطاب في الآية المباركة موجه لعموم الناس فيهم المؤمن والمنافق فيهم من يعمل الصالحات من المؤمنين ومن لا يعمل الصالحات وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض إذن الخطاب عام هذا واحد الحقيقة الثانية الفئة الموعودة في القرآن الكريم أو في الآية المباركة فئة تتصف بصفتين وهما الإيمان بالله وعمل الصالحات خصوصا بملاحظة كلمة منكم ومن هنا تبعيضية وليست بيانية كما قد يشتبه البعض وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالح آمنوا منكم وعملوا الصالحات. إذن الموعودون فئة منكم أيها الناس. الحقيقة الثالثة، المراد بالاستخلاف في الآية المباركة ليستخلفنهم في الأرض هو وراثة الأرض. والقرآن الكريم يتحدث عن وراثة الأرض من قوم إلى قوم في جملة من الآيات، منها قوله تعالى: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ومنها قوله تعالى: منها ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إذن ليستخلفنهم، والفعل المضارع كما تعلمون، وهذا واضح في اللغة العربية، وآيات أو الأفعال في الآية المباركة هي مضارعة. الفعل المضارع حينما يكون مجردا فإنه يدل على الحال والاستقبال من حيث هو، ولكن إذا دخلت عليه بعض الأدوات مثل أن أو نون التوكيد أو السين أو سوف، فإنه يتمحض للمستقبل، يعني يكون الشيء المتحدث عنه مستقبلا. فالفعل المضارع هنا دخلت فيه نون التوكيد: ليستخلفنهم في الأرض، بإضافة اللام التي تقدمت الفعل وهي تفيد تأكيدا آخر: ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. الحقيقة الرابعة: وليمكنن لهم في الأرض. التمكين، تمكين الشيء إشارة إلى استقراره. حينما نقول هذا الشيء قد تمكن يعني ثبت واستقر. ليمكنن لهم دينهم، أي أن الدين يكون متمكنا لا يتزلزل ولا يزلزله أحد. ثم إضافة، والمراد بالدين هو دين الإسلام، وإضافة الدين إلى هذه الفئة الموعودة، إلى هذا المجتمع الموعود: وليمكنن لهم دينهم. إضافة هم إلى الدين نوع تشريف لهم، لأن من يتلبس بالإسلام ينال الشرف. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. الحقيقة الخامسة: وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وواضح أن التبديل هنا نوع مجاز عقلي، لأنهم لا يبدلون وإنما يبدل الخوف. فما قالت الآية وليبدلن خوفهم، قالت وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، والمراد هنا تبديل الخوف إلى أمن وليس تبديل هؤلاء، فهو من المجاز العقلي. وواضح في القرآن أنواع المجازات العقلية من قبيل جنات تجري من تحتها الأنهار، فالأنهار لا تجري وإنما تجري مياه الأنهار، فالأنهار ما هي إلا شقوق في الأرض ثابتة لا تتحرك، يتحرك الماء فيها. هذه الحقيقة الخامسة. الحقيقة السادسة: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا المجتمع يقيم العبادة الخالصة لله التي ليس فيها نوع شرك جلي ولا خفي، لا شرك أكبر ولا شرك أصغر. وبالتالي هذا المجتمع مجتمع طاهر نظيف،
ونلحظ هذا من الآية المباركة حينما قالت يعبدونني لا يشركون بي شيئا. شيئا جاءت نكرة، والنكرة هنا وقعت في سياق النفي، لا اللام نافية، لا يشركون بي شيئا. وواضح في اللغة أن النكرة إذا وقعت في سياق النفي أفادت العموم، إذن عموم الشرك الجلي والخفي منفي عن ذلك المجتمع الموعود الطاهر. هذه حقائق الآية المباركة. أنتقل معكم إلى نقطة ثانية. هذا المجتمع أي مجتمع هذا؟ وهل تحقق هذا المجتمع؟ ما المراد بهذا المجتمع؟ من المراد بهذا المجتمع؟ الجواب، اختلفت أقوال المفسرين اختلافا شديدا، وسر الاختلاف واضح، وهو يعود إلى الصراع بين البيتين الهاشمي والأموي. الصراع قام بين البيتين على طمس، أي أن الأمويين قاموا بهذا الفعل على طمس كل فضيلة من فضائل أهل البيت ومحوها محوا تاما، وفوق ذلك عمدوا على سب علي بن أبي طالب على المنابر نيفا 80 سنة، وقتل أصحابه وسجنهم والتنكيل بهم والتضييق عليهم على معائشهم، حتى قتل حجر بن عدي مع 13 من أصحابه في مرج عذراء، وصيف بن فسيل وهاشم المرقال وميثم التمار ورشيد الهجري وعمر بن الحمق وفلان وفلان من خيرة الصحابة من أصحاب علي بن أبي طالب، أصبحوا كأمس الغابر، سحقوا بسيوف بني أمية، قتلوا، أبرد برؤوسهم إلى الفجر بتعبير الإمام علي في نهج البلاغة حينما قال أين إخواني الذين تعاقدوا على المنية وأبرد برؤوسهم إلى الفجر. فقد فعل بنو أمية الشيء العظيم، مسحوا كل فضيلة لأهل البيت وأقاموا أحاديث مفتعلة تتحدث عن فضائل بني أمية المكذوبة. أما الآيات، كيف يصنعون مع آيات القرآن وقد وعد الله تعالى بحفظ القرآن وحفظ آياته؟ ما وسعهم طمس تلك الآيات، فعملوا على تحريف معانيها، فجاءوا يتقصون كل آية آية ناطقة بفضل أهل البيت وضعوا لها أقوال. فمثل إنا أعطيناك الكوثر، كلمة الكوثر اختلفت الأقوال حتى بلغت 26 قولا، والحق واضح، يذكر منها الفخر الرازي 15 قولا. لماذا يكون اختلاف في معنى كلمة أو آية واحدة؟ وفي آية التطهير والمعنى واضح، المراد النبي صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة والحسن والحسين، لماذا تحرف ويضاف غيرهم إليهم في آية التطهير؟ في آية التصدق بالخاتم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، واضح وضوح الشمس نزولها في علي يوم تصدق بخاتمه في ركوعه، قالوا هي عامة لكل المؤمنين. ومتى كان المؤمنون عامة يتصدقون في ركوعهم؟ هل هذا إلا لعب أو استهزاء بعقول الناس؟ وهل عموم المؤمنين يتصدقون في الركوع؟ متى كان هذا وفي أي زمان؟ ومن ضمن تلك الآيات هذه الآية التي نحن نبحثها الليلة، لماذا اختلفت فيها الأقوال؟ السر واضح يعود إلى ذلك الصراع القائم بين البيت الهاشمي والبيت الأموي. الآن نأتي إلى هذه الآيات، أصل إلى هذه الأقوال. القول الأول، قيل بأن معنى الآية المباركة أو المراد بالمجتمع هذا هو مجتمع الرسول صلى الله عليه وآله. هذا المجتمع في زمان النبي تمتع بهذه الصفات، وهي الاستخلاف في الأرض، تمكين الدين، تبديل الخوف إلى آمن، العبادة بلا شرك، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وهذا القول واضح البطلان. لماذا؟ لأنه المجتمع الذي عاصر النبي صلى الله عليه وآله لم يخل من المنافقين ولا من المشركين ولا من الكفار، ولم يكن المجتمع مجتمعا آمنا، ولم يكن الدين قد تمكن وقتئذ. هناك مشركون كثير، هناك منافقون، والقرآن يصدح ليل نهار ويقول: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. سورة كاملة باسم سورة المنافقون يتحدث القرآن فيها عن هؤلاء المنافقين. مجتمع المدينة ضم وقتئذ أيام الرسول صلى الله عليه وسلم المنافقين، بحيث ذكر المؤرخون أن ثلث سكان المدينة المنورة كانوا منافقين. هذا مجتمع النبي، وهناك مشركون. النبي في غزوة بدر حارب من؟ ألم يحارب مشركين؟ في أحد حارب من؟ في الخندق حارب من؟ ألم يكن هناك مشركون؟ كان هناك مشركون، كان هناك كفار. إذن الدين ما تمكن، حتى إلى أن أغمض النبي عينيه وهناك من يرمي النبي بالهجران. ولذلك الزهراء عليه السلام قالت في خطبتها: فلما اختار الله لنبيه دار أنبيائه ومأوى أصفيائه ظهرت فيكم حسيكة النفاق وثمل جلباب الدين. إذن ليس المراد بالمجتمع هو مجتمع النبي صلى الله عليه وآله. القول الثاني، المراد بهذا المجتمع الموعود هو مجتمع الخلفاء الراشدين، وهذا القول واضح البطلان أيضا. لماذا؟ لأن أيام الخلفاء الراشدين هؤلاء ما كان الأمن مستتبا، وما كان المجتمع وقتئذ يتصف بالصفات الأربع المشار إليها في الآية المباركة: استخلاف، وتمكين، تمكين الدين، وتبديل الخوف إلى آمن، والعبادة الخلية من الشرك الجلي والخفي. بل أصبحت حروب، مثلا في عهد الخليفة الأول أصبحت هناك حرب المرتدين أو الردة، والتي يعبر عنها البعض لأنها حرب المعارضة. مهما يكون من أمر هناك حروب، وإلا لماذا تكون حرب الردة أو حرب المرتدين؟ وأيضا في خلافة الخليفة الثاني صارت حروب ومعارك، وفي خلافة الخليفة الثالث والرابع علي بن أبي طالب عليه السلام لما أصبحت له الخلافة الفعلية خاض حرب الجمل وحرب صفين وحرب النهروان. وهناك في المجتمع أناس لا يتصفون بالصفات التي وعدت بها الآية المباركة. إذن هذا المجتمع الموعود لم يتحقق في أيام الخلافة الراشدة حينما بتعبير المؤرخين. القول الثالث، المراد بهذا المجتمع عموم أمة النبي صلى الله عليه وآله، وهذا القول باطل أيضا. لماذا؟ أولا لفظة منكم تأبى هذا القول، لأن من هنا للتبعيد، فليس الموعود جميع الأمة، وإنما الموعود فئة من الأمة. وعد الله الذين آمنوا منكم، أنتم أيها الناس الموعود فئة منكم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. ثم أمة النبي صلى الله عليه وآله عموم الأمة ليس كلهم مؤمنين، فيهم من هو مسلم ومن هو مؤمن على الأقل. القرآن نهى أناس تسموا بالإيمان، لا تقولوا آمنا وقولوا أسلمنا، بعدكم ما صرتم مؤمنين. طيب، والمؤمنون أيضا منهم من يعمل الصالحات ومنهم من لا يعمل الصالحات. والموعود في الآية فئة تتصف بالإيمان وعمل الصالحات، وعد الله الذين آمنوا منكم، هذا الشرط الأول، وعملوا الصالحات، هذا الشرط الثاني. إذن هذا المجتمع من هو؟ والصحيح أن هذا المجتمع هو مجتمع مولانا وسيدنا صاحب العصر والزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. هذا المجتمع الذي ينتظره العالم بقيادة المصلح العظيم من أهل البيت، الذي ينتظره العالم أيضا. هذا المعنى دلت عليه أولا النصوص الصحيحة الواردة عن أهل البيت عليهم السلام. ثانيا، المجتمع على أرض الواقع الموصوف بالصفات الأربع المذكورة، الصفة الأولى الاستخلاف في الأرض، الصفة الثانية تمكين الدين بحيث لا يتزلزل، الصفة الثالثة تبديل الخوف إلى أمن. إلى اليوم ما رأينا أن الخوف انقشع عن الأمة. الصفة الرابعة أن العبادة لا يشوبها شيء من الشرك الخفي أو الجلي. اليوم كثير من الناس لا يطيعون الله، لا يعبدونه، إلا وأكثرهم مشركون كما يتحدث القرآن. يعني الشرك من قبيل عبادة الهوى. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ فإذا العبادة الدقيقة الخلية من الشرك الخفي والجلي عند هذا المجتمع، لم عند مجتمع ما، لم تكن إلا في هذا المجتمع الموعود. ثم في أقوال الرسول صلى الله عليه وآله، لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يظهر فيه رجل من ولدي يواطئ اسمه اسمي، يملأ الأرض قصا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجورا. وهذا التعبير يملأ الأرض قصا وعدلا، الأرض تملأ قصا وعدلا. فإذا جاء زمان مولانا الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، لا تبقي الأرض شيئا من خيرها إلا أخرجته، ولا تبقي السماء شيئا من غيثها إلا أرسلته، ولا يبقى فقير في ذلك المجتمع، حتى أن المؤمن ليدور بصدقته أسبوعا كاملا أو أكثر يبحث عن فقيرا فلا يجد فقيرا يعطيه تلك الصدقة. الكل يعيش في حالة سعة ونعيم وخير وآمن، فالاستخلاف تحقق وقتئذ، وكذلك تمكين الدين، وكذلك تبديل الخوف إلى أمن. كل القوى الموجودة في الدنيا تخضع لقوة هذا الإمام المصلح الذي يكون لأصحابه سيوف، في وصف أحاديث أهل البيت لو ضرب أحد منهم بسيفه الجبل لقده نصفين، وواضح أن هذا السيف لا يراد به قطعة الحديد المعهودة، لأن قطعة الحديد المعهودة لا تقطع جبلا، وإنما هي قوة ربما لم تصنع إلى الآن. هل هي سلاح نووي؟ هل هي سلاح خاص؟ هل هي أشعة خاصة توجه على الجبل فينشق الجبل نصفين؟ أي قوة هذه التي يعطيها الله تعالى هذا المصلح؟ قوة عسكرية وقوة إيمانية وتقوائية، بحيث أن عيسى ابن مريم الذي رفعه الله إليه يصلي خلف هذا المصلح ويقول: بكم يا أهل البيت تقام الصلاة. وهذه حقيقة لا تقبل الخلاف ولا يجوز أن يكون فيها خلاف أبدا. لماذا؟ لأن المسلمين متفقون على أنه لا بد أن يظهر هذا المصلح، وإنما اختلف المسلمون هل أن هذا المصلح هو من ولد الإمام الحسن أم من ولد الإمام الحسين، ثم اختلفوا هل هو ولد أو بعد لما يولد، هذا جل خلافهم. أما عن حقيقة الإمام المهدي وأنها قائمة فلا خلاف في ذلك، فلماذا يلوى عنق الآية المباركة لجعل لها تخريجات أخرى وإبعادها عن أهل البيت، إبعادها عن بقية الله التي يملأ الله بها الأرض قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجورا؟ إذن ننتقل معكم إلى النقطة الثالثة. هذا الإمام المصلح ما هي مهمته؟ ونحن كمنتظرين لذلك المصلح ما هي مسؤوليتنا؟ هذا المصلح يحمل على كاهله تطهير الأرض، يحمل على كاهله الأخذ بثأر الأنبياء الذين ذبحوا بلا ذنب، وثأر الأوصياء الذين قتلوا في أبشع الجرائم الإنسانية التي لم يحرك الناس وقتئذ ساكنا أمامها. ولذلك نقرأ في دعاء الندبة: أين الطالب بذحول الأنبياء، يعني بثأر الأنبياء وأولاد الأنبياء، أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ في قضية إنسانية كقضية كربلاء الناس وقتئذ ما حركوا ساكنا، جثث موزعة بلا إقبار وبلا رؤوس، كيف يمكن أن يرضى الناس طفل رضيع يذبح عطشان، وبعد ذبحه عطشان من الوريد إلى الوريد يحز رأسه ليرفع رأس طفل رضيع على رأس الرمح؟ اختلفوا في الرؤوس، كل قبيلة تقول: نحن قتلنا هذا البطل فنحن الأولى برأسه، فحملت الرؤوس واختلفت قبيلتان في رأس واحد، كل قبيلة تقول: نحن الذين قتلنا هذا البطل فنحن أولى برأسه لنأخذ الجائزة من الأمير. فتقول القبيلة الثانية: لكننا نحن مهدنا لكم طريقة قتله، نحن أعناكم فنحن أولى برأسه. وكادت تنشب حرب بين القبيلتين، فتدخل بعضهم للإصلاح بين القبيلتين: لما تختلفون في رأس؟ وهناك قتيل من قتل الحسين إلى الآن ما حزتم رأسه، من هذا القتيل؟ ما وجد أحد إلا وحز رأسه. فقال: ذاك عبد الله الرضيع. وأين هو عبد الله الرضيع؟ قال: أنا رأيت الحسين احتفر بذباب سيفه بطرف سيفه حفير عند خيمته ودفن رضيعه عند خيمته. الخيمة محروقة، أين هي؟ فجاءوا يختبرون الأرض برماحهم، هذا يوكز الأرض هنا وذاك يوكز هناك، حتى جاء بعضهم وكز رمحة غرس رمحة فأحس بأرض رخوة، ثم رفع رمحة وإذا الرمح قد تنشب في خاصرة الطفل الرضيع، أخرجوه وحزوا رأسه الشريف ورفعوا رأسه على رأس الرمح. أي عمل إنساني تتقطع القلوب، أي جريمة إنسانية فعلها هؤلاء، ويأتي آخرون ليتستروا على جرائم القتلة الذين سفكوا الدماء وعاثوا في الأرض الفساد. الناس تنتظر هذا المصلح ليطلب بثأر هؤلاء، أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ ومسؤوليتنا نحن أيها الإخوة كمنتظرين، أولا أن نصلح أنفسنا، ثانيا أن نصلح المجتمع كمسؤولية شرعية. المجتمع مطلوب منا أن نعمل على إصلاحه. أنت حينما تنتظر ضيفا، ما هي مسؤوليتك لانتظار هذا الضيف الذي تريد أن تكرمه؟ ألا تهيئ نفسك لإكرامه؟ كذلك أنت تنتظر يوما عظيما، أنت تنتظر مجتمعا موعودا، أنت تنتظر مجتمعا طاهرا. مسؤوليتك إذن ماذا؟ مسؤوليتك أن تهيئ نفسك، أن تصلح نفسك. وهنا إشكال نثيره حتى لا يبقى الحديث ناقصا. رب قائل يقول: تقولون بأن الآية المباركة تخص الإمام المهدي والمجتمع الذي يأتي في زمان الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، لكن الإمام المهدي وأصحابه ما كان واحد منهم موجودا وقت نزول الآية المباركة، الآية التي نزلت وتقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. تقولون تخص الإمام المهدي، الإمام المهدي ما كان موجود ومجتمعه ما كان موجودا، فكيف يكون الخطاب موجه له وهو غير موجود؟ هل هذا إلا ضربنا للدعاء؟ والجواب على هذا الإشكال: الخطابات القرآنية على نوعين، خطاب يتوجه إلى أفراد أشخاص بعينهم، وخطاب يتوجه إلى فئات بصفاتهم لا بأشخاصهم. إذا كان الخطاب من نوع التوجيه إلى الأشخاص صحيح، فإذا الآية وقت نزولها الإمام المهدي ما كان موجودا، إذا هو غير مراد. ولكن الآية المباركة والخطاب في الآية هو من قبيل الخطاب الثاني وليس الخطاب الأول، أي أن المراد مجتمع مؤمن يعمل الصالحات، أي يتصف بهاتين الصفتين، وليس المراد أفراد بعينهم. وحينئذ هذا المجتمع ينطبق على مجتمع بعد لما يقع، خصوصا مع لحاظ الفعل المضارع المضاف إليه نون التوكيد الذي يمحض إلى المستقبل، وليستخلفنهم في الأرض. وخطابات القرآن الكريم أكثرها من هذا القبيل. فمثلا القرآن حينما يتحدث عن وعد من الوعود، مثلا يقول: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم، هؤلاء ماتوا وخرجوا من الدنيا والوعد لما يتحقق. الوعد ما تحقق، يعني الخطاب الموجه لأفراد، الوعد الموجه لأفراد لم يتحقق، ماتوا ولم يتحقق هذا الوعد، فهل لا يتحقق؟ شيء آخر، وعد للقرنين لما بنى السد، القرآن يتحدث ويقول فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. طيب انتهت تلك الأمة والوعد ما تحقق. كثير من الخطابات الآن مثلا فئة من المؤمنين تخاطب بأنكم يا أيها المكلفون هناك نار وهناك حساب وهناك قبر، والذي مثلا لا يطيع النار تنتظره. هؤلاء مضوا والوعد لم يتحقق أو لما يتحقق، فهل الخطاب موجه لهم خاصة؟ ولا يتوجه الخطاب لفئات ستأتي بعدهم؟ بالطبع لا. هذا الخطاب حينما الله تعالى يقول الذي مثلا هو مكلف ولا يطيع ولا يؤدي الفرائض يدخل النار، هذا الخطاب موجه أيضا حتى لبعد 100 سنة لفئة تأتي بعد 100 سنة أو أكثر تكون مكلفة شرعا ثم لا تلتزم بالأوامر القرآنية، الخطاب موجه لها. إذن الخطاب هنا ليس موجها لأفراد وإنما بأشخاصهم، موجه لفئات بصفاتها، فمن اتصف بهذه الصفة يكون موعودا. والآية من هذا القبيل، الخطاب من هذا القبيل، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، يعني من يتصف بهذه الصفات، وهي لا تنطبق بكل لحاظات هذه الآية المباركة إلا على المجتمع الموعود الذي يأتي في آخر الزمان بقيادة مولانا صاحب العصر والزمان ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن تملأ هذه الأرض ظلما وجورا. ومطلوب منا أن نتهيأ لاستقبال هذا المصلح العظيم حتى نعينه على تطهير الأرض من الذين ملؤوها ظلما وجورا. السيد حيدر الحلي عنده أبيات عظيمة يقول أقائم بيت الهدى الطاهر كم الصبر فتح شط صادري، وكم يتظلم دين الإله إليك من النفر الجائر. إلى أن يقول عنده آهات السيد حيدر، يقول مولاي أنت مستجاب الدعوة والله تعالى قال ادعوني أستجب لكم، أنت لماذا لا تدعو لنفسك بتعجيل الفرج؟ أنت لو تدعو الله أجابك، فلو تسأل الله تعجيله ظهورك في الزمن الحاضر لجاءتك دعوته بالنهوض بأسرع من لمحة الناظر. ولكن السر واضح، أن هذا الإمام المعصوم ما يتألى على الله ولا يتقدم على الله، لا يمكن أن يتقدم حتى في الدعاء على أمر، وهذا واضح حينما التقى به شخصيا الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، حينما التقى بالسيد حيدر ولم يعرفه إلا بعد اختفائه عنه. وهنا أشير إلى ملاحظة، نحن حينما نتحدث عن الغيبة وغيبة إمامنا عجل الله فرجه الشريف لا نعني بالغيبة اختفاء المعنون، وإنما نعني بها اختفاء العنوان. كيف ذلك؟ يعني لا نريد بمعنى الغيبة أن الإمام غائب في أوساط البحار أو قمم الجبال أو أنه في وسط الصحاري غائب ما أحد يعلم هو في وين، لا، مو المعنى اختفاء المعنوان، مو الإمام هو مختفي، المعنى اختفاء العنوان، يعني الإمام موجود في أوساطنا لكن نحن لا نعرفه. الله تعالى جعل عليه سترا لحكمة أرادها، كما جعل على نبيه صلى الله عليه وآله سترا ليلة المبيت لما خرج من بيته والمشركون قد طوقوا داره، خرج في أوساطهم أخذ حفنة من التراب ورماها وقال شاهت الوجوه وتلا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، ومشى في أوساطهم وهم لا يبصرونه. فالذي جعل لنبيه سترا عن أعين الناس قادر أن يجعل لوصي نبيه سترا عن أعين الناس حتى لا يؤذوه وحتى يبلغ الله أمره. إذن هذا أمر واضح، فالإمام المهدي الله تعالى جعل له سترا فهو موجود، لا يترك الحاج، معنا في الحاج، معنا في الطواف، معنا في الموقف، لكن أين هو؟ من يراه؟ مختف بعنوانه، هو موجود في مآكم جده الحسين لكن نحن لا نعرفه. فالسيد حيدر كتب هذه القصيدة التي يستنهض فيها الإمام، والتي من ضمنها كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة، وقصائده حولية يخليها في جيبه وينقيها، يبدل كلمة محل كلمة، طول الحول ينقي تلك القصيدة ينقحها. كتب تلك القصيدة ولم يطلع أحدا عليها، حتى زوجته ما أخبرها بذلك. بينما هو يمشي إذ التقى به أحد الأعراب قال يا سيد حيدر أسمعني قصيدتك التي تستنهض فيها الإمام المهدي. فهنا بدأ سيد حيدر يقرأها، ليقول أنا قرأتها وأنا منذهل في البدء، كيف عرف هذا عندي قصيدة؟ قرأت كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة، تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعه، فاشهد شبا عضب له الأرواح مذعنة مطيعة، واطلب به بدم القتيل بكربلا في خير شيعة. يقول رأيت هذا الأعرابي دموعه تسيل على خديه، وقال كلمة يا سيد ليس الأمر بيده إنما ينتظر أمر مولاه. إذن أهل البيت ينتظرون الأمر من السماء. يقول ثم واصلت قراءتي وكنت أقول أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة، حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت ضلوعه، قتلته آل أمية ضامن إلى جنب الشريعة، ورضيعه بدم الوريد مقضب فاطلب رضيعه. يقول رأيت ذلك الأعرابي قد اشتد به البكاء وقال يا سيد ليس الأمر بيده، إلى أن وصلت إلى هذا البيت الذي يرتبط ببنات رسول الله وبالعقيلة زينب، فقلت حملت ودائعكم إلى من ليس يعرف ما الوديعة. فهنا أخذ الأعرابي يلطم على رأسه وقال وعمتاه، ثم غاب عن عيني بعد أن قال حسبك حسبك يا سيد.